Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve ahbabihi ve min tabahuda ila yevmi liqa. Thumma amma ba'd. Eyyuhel ahbabul kiram, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Neltaki fi hada liqa ve hada liqa meftuh nestaridu fihi ba'd el meşakil وبعض الهموم التي ربما تعصف ببعض الأسر، وسأعرض مشكلتين. المشكلة الأولى هي مشكلة زوجة تشتكي من زوجها، والمشكلة الثانية مشكلة أم تشتكي من ابنها. أما مشكلة الزوجة فهي ربما تكون مشكلة كثير من الزوجات، أن الفتيات تظن الواحدة منهن أن الزواج هو بداية الحياة السعيدة المستقرة الطيبة الهادئة اللينة، حيث تجد الزوجة وهو شريك حياتها سيعينها ويأخذ بيدها ويكون سببا كبيرا من أسباب دخولها الجنة. هذه أمنية كثير من الزوجات، لا سيما الزوجات اللائي يحببن الله ورسوله. اللي بيحدث أن الزوجة بتجد هناك تغيرات على الزوج بعد فترة قليلة من الزواج، إن هذا الزوج الذي كان في فترة الخطبة والعقد والبدايات الأولى للزواج كان قويا وكان قدوة وطيبا، انقلبت أحواله انقلابا شديدا، صار حد المزاج، عصبي الطبع، عالي الصوت، لا يتحمل أي كلمة، وجوده في البيت صار مرتبطا بالمشاكل والصراخ والسباب إلى غير ذلك. زد على ذلك أنه يريد ولا يريد أن يعطي شيئا، يريد منها كل شيء ولا يريد أن يعطي أي شيء، يظن أن وظيفته إنما هي أن يأتي إليها بالطعام والشراب فحسب. هذا الضعف من جهة الزوج، الضعف الإيماني، الضعف الأخلاقي، الضعف التربوي، هذا الضعف يزداد شيئا فشيئا، ثم يبدأ السلم في النزول فينتكس الزوج خطوة بعد خطوة. كثيرا ما تحاول أن تنصحه ولكن دون جدوى، وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تخبر أحدا بمشاكل زوجها، حيث إن هناك بعض الأمور التي يفعلها لا تريد أن تتكلم بها أو أن تفصح عنها. ماذا تصنع هذه المسكينة؟ لعل الله تعالى يعني يجعل لك ولكل من ابتليت بمثل هذا البلاء فرجا بعد هذا الكرب وتيسيرا بعد هذا العسر. ولكن المطلوب ما يلي: نمرة واحد، أن تترفقي بهذا الزوج الضعيف، أن تترفقي به وألا تبكتيه وتعيريه بما تدهورت إليه أحواله، لأن الإنسان عندما يسمع دائما أنت ضعيف وأنت منتكس وأنت مقصر وأنت وأنت وأنت، خلاص يحط في دماغه إن أنا كده وهفضل كده واللي عاوزه، لو عجبك هذه المعيشة وإلا فإن الباب كما يقولون بالبلدي يفوت جمل. ولكن لابد من الترفق، لا سيما عند النصيحة وعند التوجيه. الأمر الثاني، كوني أنت الجناب القوي الذي يلوذ إليه عند ضعفه، فإن الله تعالى كشفه لك، لم يكشفه لأبويه ولم يكشفه لإخوته ولا لأصحابه، ولكن كشفه لزوجته. ودائما الزوجة تعرف من زوجها ما لا يعرفه غيرها، ولهذا كانت كلمات خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وعليها السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى لها ما وجده في الغار، كانت هذه الكلمات ليست كلمات زوجة لزوجها، ولكن شهادة من زوجة لزوجها، شهادة من زوجة لزوجها. فأكثر الناس معرفة بالرجل زوجته، فعليك أن تجتهدي في نصيحته، وأن يكون هذا النصح بالتي أحسن لا بالذي هو أسوأ، وأن تجعلي خطة لتغييره على المدى الطويل. لا بأس أن تكون هذه الخطة لمدة 5 سنوات 7 سنوات. ولو تقدم الزوج ولو بنسبة 1% كان ذلك إنجازا. أريد أن أذكر المستمعين الكرام بهذه القصة التي هي من أرض الواقع. أحد الأصدقاء أصيبت والدته في حادث، فكانت لا تحرك قدما، يعني كانت طارحة الفراش ولا تحرك قدما. وبعد 2 سنين أو أكثر العلاج والعلاج الطبيعي والجلسات وغير ذلك، بدأت الأصابع تتحرك يعني كحركة الشعرة الخفيفة، حركة خفيفة. هذه الحركة الخفيفة كانت بمثابة يعني فرحة عارمة اجتاحت هذا البيت، وسعد له الأطباء سعادة بالغة، لأن لما الأصابع تتحرك حركة خفيفة إذن دي بداية ماذا؟ بداية الأمل. لابد أن يكون عندنا أمل. ما نقولش إن هذا الرجل رجل فاسد لن يصلح، لن لن لن، ولكن اجعلونا نستصحب الأمل ونستعين بالله عز وجل. فإذا صنعت ذلك، ترفقت، اجتهدت في النصح، جعلت خطة للعلاج والتغيير على المدى الطويل، أرجو أن ربنا عز وجل يجبر الخاطر ويأتي بالخير إن شاء الله تبارك وتعالى. القصة الثانية هي قصة أم مع ابنها، وهذه القصة يعني لها بعض الأشجان، وهذا الشجن سببه أن الأب غير موجود، فالمسؤول عن هذا الولد الأم. طب أين الأب؟ هل هو مريض؟ لا. هل متوفى؟ لا. طلق زوجته؟ لا. أين هو؟ إنه مسافر من أجل تحصيل الرزق. المشكلة دي يا إخواني هي مشكلة كثير من الأسر الموجودة في بلدنا، بل في كثير من البلاد العربية والإسلامية. المشكلة إيه؟ إن الأبناء والأب والزوجة بيسافروا الخارج، الأب بيشتغل، ربنا يفتح عليه، بيعيشوا مستوى اجتماعي معين، أكل معين، لبس معين، حياة معينة، ثم بعد ذلك بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية أو ظروف بعض الدول، بيبدأ بعض الرجال إنهم ينزلوا الزوجة والأولاد مصر، وهو يفضل يشتغل في الخارج. غالبا بينزل الأولاد بعد سن الثانوي، لأن هناك قناعة إن الأولاد لو نزلوا في الإعدادي أو في أثناء الدراسة الثانوية لن يستطيعوا أن يحصلوا كلية مرموقة تريدها الأسرة، فبالتالي يميل كثير من الناس إلى إكمال تعليم أولادهم في الخارج. الأولاد يخلصوا الثانوي ينزلوا البلد، الزوج هناك بيشتغل، يبقى من الذي سينزل مع الولد؟ الأب ولا الأم؟ الأم. بينزل الابن ومعاه الام. الام في الحقيقة في هذا الوقت ليست مسؤولة، ولكن الابن يعامل الام انها خدامة. المطلوب من والدته ان هي تجهز الاكل والشرب، تغسل الهدوم، تكوي الهدوم، تصحيه اذا اراد الاستيقاظ، لا تحاول ان تحدث اي جلبة عند نومه. إذن الأم في البيت عبارة عن خادمة وغفيرة، وعبارة عن أمة، وعبارة عن شغالة عند هذا الولد. الولد بيروح الكلية، بيذهب إلى الكلية. طيب لما بيذهب إلى الكلية مع من يمشي؟ الله أعلم. كيف يذاكر؟ الله أعلم. مع من يسهر؟ الله أعلم. كيف ينفق ماله؟ الله أعلم. وبالتالي تحدث هناك الإشكالات، ويبدأ الانحراف الشديد لأولاد المغتربين الذين ينزلون لإكمال التعليم الجامعي. المشكلة دي مش مشكلة أسرة واحدة، ده مشكلة كثير جدا من الأسر. الأب بيظن أنه بيقوم بدوره، يقولهم أنا بجيب لكم فلوس، أنا بعيشكم أحسن عيشة، أنا بدخلكم أحسن جامعات، بعلمكم أحسن تعليم، أنا بأمل لكم المستقبل. سبحان الله. ولا يعلم هذا المسكين أنه مهمل أشد الإهمال، مهمل أشد الإهمال، لأنه ضيع أسرته، ضيع أسرته. فالابن يدخل الجامعة، يبقى عنده 20، 21، 22 سنة، الفلوس معه كثيرة جدا، فبينفق مالا كثيرا على شراء الملابس والأكل إلى غير ذلك. لو الأم سألته أي سؤال يخبي عنها المعلومات، لا يمكن أبدا يفتح حوار صريح مع والدته. وأين الزوج المسؤول؟ غير موجود. طيب حل المشكلة ديت، إذا كانت الأم ضعيفة لا تستطيع القيام بدور المسؤولية، يبقى الحل الوحيد هو ماذا؟ فكروا معي لمدة لحظات. حد يقدر يقول الحل؟ الحل الوحيد يا سادة ان الاب ينزل، لان نجاة الولد افضل من كنوز الارض. نجاة ابنه افضل من كنوز الارض. ودائما الاباء بيتدخلوا للحل عند استعصاء المشكلة، يعني لما تبقى المشكلة فاقعة وشديدة وصعبة وعسرة، يبدأ الناس في التفكير في حل المشكلة. لكن أول ما المشكلة يكون لها دخن، هل يتدخل الناس عند شم رائحة الدخن لحل المشكلة؟ لا، ينتظرون إلى أن تنتقد نيرانا، تنتقد نيرانا، وعندئذ يفكرون في الحل. والحل الذي يروق لهم ليس الحل الذي هو نافع. وبالتالي أفضل حل للأولاد المغتربين الذين ينزلون لإكمال الدراسة في مصر، أن الآباء لابد أن يتواجدوا إذا كانت الأمهات ليس عندهن القدرة على الإدارة وتحمل المسؤولية. بالنسبة لرسم الأشخاص حلال أم حرام، لا يجوز رسم الأشياء التي لها روح، وهذا هو أصح قولي أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. أشعر بانعدام البركة في حياتي. هي البركة لا تأتي إلا بطاعة الله، فلعل هناك خللا في مسألة الطاعة. فمن اجتهد في طاعة الله عز وجل وتعلق قلبه بمولاه، فإن الله تعالى ينعم عليه بنعم من أعظم هذه النعم البركة، من أعظم هذه النعم البركة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإيمان والتقوى هذا هو الحل الصحيح لعلاج انعدام البركة أو قلة البركة في حياة الإنسان. أسألك الدعاء أن أدخل كلية الصيدلة، أسأل الله تعالى أن يهيئ لك الخير الذي توفق فيه، وترشد إليه. أحبك الذي أحببتني من أجله. الأخ من هولندا، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. مسألة الصور، لا يجوز التصوير ولا الاحتفاظ بالصور إلا عند الحاجة أو الضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لو اتبعت الجنازة ولم أصلي عليها لعذر، هل لي أجر قيراط؟ أرجو ألا تعدم أجرا. ويمكن أن تصلي على القبر، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت فلم يصلي عليها، فلما سأل عنها وجدها قد ماتت فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. هل نقول عند الوضوء في الخلاء بسم الله؟ الخلاء اسمه الخلاء، الخلاء ده اللي هو المكان الفسيح كالصحراء والفضاءات وغير ذلك، لكن الذي يوجد في البيوت لو سمي خلاء فهذا نوع من التوسع، ولكن الصحيح أنه يسمى بالمرحاض أو يسمى بالكنيف، والكنيف هو الشيء المبني. ومكان النجاسة في الكنف إنما هو في موضع النجاسة لا في خارجها، لا سيما عند وجود المياه والسيراميك وهذه الأمور التي نعرفها. كان الناس قبل يقضون حاجتهم في أماكن مكشوفة مسطوحة، أما الآن فهناك أماكن كالكراسي يجلسون عليها لقضاء حاجاتهم، والنجاسة إنما تكون داخل هذا الكرسي الذي يسمى بالحمامات الإفرنجي. وعليه فالنجاسة في هذا المكان فقط، فلو أنك خرجت من هذا المكان بعد أن ترتدي الملابس أو ترتدي الملابس، هذا المكان يجوز أن نسمي فيه الله تبارك وتعالى. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد التشهد كاملا في الجلسة الوسطى. كيف نجمع بين طلب الرزق والزهد في الدنيا؟ الزهد في الدنيا ليس معناه أن يلبس الإنسان المرقعة والموزق، ولكن معنى الزهد في الدنيا ألا يتعلق القلب بهذه الدنيا، ألا يتعلق القلب بهذه الدنيا. فهناك سادات من الزهاد كانوا آية في الاحتشام وحسن المأكل والمشرب والملبس، كسفيان الثوري عليه رحمة الله. وقلت هذه الجملة لكم أكثر من مرة، أن سفيان الثوري كان يتوسع في مطعمه ومشربه، وكان سيد الزهاد في عصره، وله ترجمة ضافية طويلة ذكرها أبو نعيم في كتابه الحاوي حلية الأولياء. فهذا الولي الزاهد كان يتوسع في مأكله ومشربه، فحصل نفس الإشكال. إذا يكون رجل يعني موسوم وموصوم بالسين والصاد، موسوم وموصوم بالزهادة، وفي الوقت نفسه هو عالم ويتوسع في المآكل والمشارب. فلما سئل عن ذلك قال: إن الحمار إذا زيد له في علفه زيد له في شغله. يعني هو بيتوسع في المآكل والمشارب ليس توسعا في الدنيا، ولكن له في ذلك نية صالحة. فلو أن إنسانا مثلا له نية في أي شيء دنيوي تلبس به، أرجو أن يؤجر ببركة هذه النية. يعني مثلا افترضنا مثلا واحد عنده عربية زستافة ويستطيع أن هو يجيب عربية تويوتا، الزستافة دي ده بلاء مستطير، يعني ده محتاجة يقف عند الميكانيكي كل ساعة. هل لو هو بالفعل وقف عند الميكانيكي كل يوم من الصبح لغاية المغرب، نقول بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه، هي دي الزهادة بالفعل؟ ولو شرع عربية فخمة كويسة تساعده على أسفاره وغير ذلك نقول زهادة إيه دول أهل دنيا. لا، المسائل لا توزن بهذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. العيشة رضي الله تعالى عنها رأت قوما يتكسرون في مشة في المدينة، الناس ماشيين كده رؤوسهم منحني على صدورهم كده ولابسين هدوم مقطعة وماشيين في المدينة. فقالت من هؤلاء؟ قيل لها هؤلاء هم الزهاد، هؤلاء هم الزهاد. فقالت لله ضره عمر ابن الخطاب، كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الزاهد، أو كما قالت. كيف أستفيد أتم استفادة في فترة الثانوية؟ يعني أنا نصيحتي لكل طلاب سواء ثانوي أو جامعة أو حتى إعدادي، أن الطلبة يجمعوا بين الأشياء وأوقاتهم لا يضيعوها، فإن الإنسان إذا حافظ على أوقاته بورك له في هذا الوقت، فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت. أما إذا ضيع هذه الأوقات وفرط فيها ولم يحرص على أوقاته وهي أنفاسه، فإن هذا العمر يضيع سدى. هل منهج الشيخ الألباني به أخطاء؟ لا ينبغي أن يكون حرصنا أن نتحدث عن الناس وبيان أخطائهم من عدمه، فالشيخ الألباني هو أحد نبلاء هذا العصر وصاحب مدرسة حديثية خرجت جميع من تكلم في الحديث ونهج في هذا الطريق. فلو أن الناس اجتهدوا في معرفة أخطائهم ليعالجوها لكان ذلك أفضل في أن يبحثوا عن أخطاء غيرهم. شخص يتعلم كثيرا لكن قلبه ما زال خربا رغم علمه بسوء حاله، وكيفية العلاج؟ ليس هناك عزم على أي شيء، ما الحل؟ هذا هو الإشكال الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم، أنهم يهجمون على العلم كمسائل وقلبهم كالنخب الهواء، نخب الهواء زي الصفيحة المقلوبة التي ليس فيها شيء، فيحفظون ويفهمون ويدرسون ويحصلون والقلب في معزل عن ذلك. إذن عقولهم تتسع وقلوبهم تنكمش، ليس هذا هو الشأن الصحيح لحال الطلب. فإن الطالب إذا ازداد علما ازداد شرفا، وشرفه لشرف هذه المعاني التي وضعت في القلب، ومن أهم هذه المعاني الانكسار لله والتواضع لخلق الله ومعرفة قدر النفس والتذكر في أمور الآخرة إلى غير ذلك. فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا الذين يلجون لجة العلم من غير عدة له. شاب يريد أن يصعد المنبر، ماذا يدرس؟ سبحان الله، صعود المنبر ليس غاية وليس نهاية طريق الإنسان يتمناه، ولكن لابد أن يعلم الذي يريد أن يصعد المنبر أن هذا المنبر هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر أن يكون كلامه حجة عليه، وليحذر أن يكون أحد من الجالسين سابقا له بين يديه إلى الله. فدي مسألة مهمة جدا، لابد الذي يريد أن يصعد المنبر أن يدرس العلم الكفائي الذي لابد أن يدرسه، ولا يجوز له أن يجهله سواء في العقيدة أو غيرها في أبواب العبادات والمعاملات والأخلاق. الأمر الثاني، لابد أن تكون عنده جمل عامة في علوم الآلة يستطيع أن يقرأ بمقتضاها الكتب دون أن يزل أو يضل، مجمل في الأصول، مجمل في السيرة، مجمل في القواعد، مجمل في اللغة إلى غير ذلك. ولابد له أن يكون له حال مع الله حتى لا يصيبه شيء من آفات القلب كالزهو والعجب والغرور إلى غير ذلك، نسأل الله تعالى العافية. حين يكون عندي في الصلاة نقصان أو زيادة ماذا أفعل؟ إذا علمت أن نقصانا في صلاتك أو زيادة في صلاتك فهذه مسألة جيدة، ولكن علمك بالنقصان هي علامة الصح، وعلمك بالزيادة نسأل الله تعالى العافية. فإن الإنسان لو علم أنه في صلاته قد رغى وزاد ونمى فهذه مسألة ليست بالحميدة، بل ينبغي لأهل الخير أن يجتهدوا في الطاعة، وكلما عظم اجتهادهم في الطاعة واكتمالهم في أحوالها وطبقاتها كلما كان ذلك أدعى إلى شعورهم بالنقصان. يعني الإنسان كل ما يجتهد في الطاعة كل ما يشعر بالنقصان، مش يشعر بالرضا، يشعر بالنقصان. فالشعور بالنقصان دي علامة صحة، لأن الإنسان لما يشعر بالنقصان بيجتهد لإكمال النقص. ومسألة الإبداع ده أصلها الإبداع، إلى محاولة الإتيان بالأكمل والأتم، سببها ماذا؟ الشعور بالنقص، الشعور بالنقص، الشعور بالحاجة. لكن الإنسان لو صلى وشعر أنه قد أتى بالصلاة على الوجه المطلوب شرعا وعلى الوجه التام شرعا لن يجود صلاة بعد ذلك. هل يجوز قراءة القرآن عن شخص آخر؟ يعني هل يجوز قراءة القرآن عن شخص آخر متوفى ويهدى له ذلك الثواب؟ هذه مسألة فيها نزاع، ولعل الصحيح أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى المتوفى، والله تعالى أعلى وأعلم. هل العقيقة واجبة وما أهدافها؟ هذه مسألة فيها نزاع، ولكن قول الجمهور أن العقيقة سنة، أن العقيقة سنة، ولعل الهدف الأساسي منها أنها شكر عملي على نعمة الولد. بالنسبة للفوائد البنكية، الصواب إن احنا نجعلها في المصالح العامة للمسلمين. لو أن الأب موجود وينزع يده من تربية الأولاد حينها ما الحل؟ هذا هو الإشكال. يعني لو أب موجود ولكن ليس له أي دور في تربية الأولاد، لسيما في المراحل التي بعد السنين الأولى، لأن دور الأب بيبدأ في بصورة مباشرة وقوية من 3 سنوات إلى ما شاء الله، هنا دور الأب. هناك بعض الآباء يميلون إلى الراحة، إلى اللامبالاة، يريدون أن يلقوا بالمسؤولية كاملة على الأمهات. الأم مسؤوليتها بتتأكد وبتكون أكبر مع البنات، نمرة 2 مع الأولاد إلى سن معينة، ليأتي بعد ذلك دور الأب. الأب دوره موجود في كل وقت، حتى وطفل صغير، حتى هو يعني في طور الرضاعة. يعني لابد أن الابن يتعلق بالأب، ولابد أن الأب يكون له دور في تحبيب الابن في بعض المظاهر وفي بعض الأصوات، دي كلها أشياء جميلة. ولكن هذه الأدوار بتزداد من سن 3 سنوات إلى ما هو أعلى. فإذا كان الأب يلقي بالمسؤولية على الزوجة ويجعلها تتحمل كل المسؤولية ولا يقوم هو بأي مسؤولية، فأسأل الله تعالى أن يعين هذه الزوجة على هذه المسؤولية، وأسأل الله تعالى أن يهدي هؤلاء الرجال وأن يقوموا بدورهم وألا ينقصوا دورهم، لأن الله تعالى سائلهم عن هذه المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فالله تعالى سائلك أيها الرجل فاتق الله في زوجك وفي نفسك وفي ولدك. هل يمكن صلاة قيام الليل قبل الفجر نصف ساعة؟ لا بأس. ما رأيك في يزيد ابن معاوية؟ يزيد ابن معاوية له وعليه، ولكن لا نكفره قطعا، ولكن له وعليه. فمن جملة ما عليه أن يده قد اقترفت شيئا كثيرا ولج بها في دماء المسلمين، وما له أنه الذي قاد المسلمين في حصار القسطنطينية، فله عليه. حكم الإسبال من غير خيلاء لا يخرج عن الكراهة. التسويق الشبكي الفتاوى المعاصرة على عدم جوازه. هل الجن يتكلم على لسان الممسوس أو المريض؟ هذا موجود وهذا مشاهد وكائن، ولكن أصحاب الخبرة يميزون بين صوت الجني وبين صوت من تلبس به. حكم عمل الموثق مع العلم أن أطراف العقد ينقصون الثمن لأسباب، لا بأس في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، لأن الناس لا يكرب عليهم. ارتداء المرأة للبنطلون لا بأس إذا كان تحت الجلباب، لا بأس إذا كان تحت الجلباب، لكن أن تخرج المرأة في البنطلون فهذا لا يجوز، وهذا مخالف للباس الإسلام الذي أتت شروطه في السنة النبوية المطهرة. امرأة تريد العمرة ليس لها محرم، هل يمكنها رفقة رجل كبير في السن؟ هذه المرأة يعني سقط عنها ذلك الواجب الشرعي لعدم وجود المحرم، وأنا لا أميل إلى مسألة يعني إيه الرفقة الآمنة، لأن هذه الرفقة الآمنة الله تعالى أعلم بأحوالها. نحن في زمن رقت فيه الديانة وقلت فيه المروءة، فإذا لم تجد محرما لها فلا تخرج، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم من يرى في منامه كثيرا زنا المحارم، ليس الأمر على إطلاقه، وقد يحمل هذا الأمر على تأويل حسن ليس كما تظنون، ويمكن لصاحب هذه الرؤية أن يتواصل معي مباشرة. أنا من الجزائر، أهلا وسهلا، وابني عمره 20 سنة ولا يصلي، ماذا أفعل؟ أين أنت قبل ذلك أخي الحبيب؟ التوجيه والتعليم يكون من السنين الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نعلم الأولاد لماذا؟ لسبع، وأن نضربهم عليها لعشر، إحنا بنقعد نعلمهم مدة طويلة، وقبل 7 سنوات الأولاد بيروا الآباء والأمهات يصلون، والآباء بياخدوا الأبناء معهم حتى يشاهدوا الخير، وفي الأعياد والمواسم الأولاد يرتبطون بآبائهم. إذا هذا مجتمع إسلامي الأولاد بيتربوا فيه على رؤية الصلاة والقرآن وصلة الأرحام والطاعة. لكن أن نترك هذا جميعا إلى أن يبلغ الولد 20 سنة ونقول الولد لا يصلي؟ أما إذا كنت قد اجتهدت في تعليمه وتأديبه وتوجيهه، ولكن عندما بلغ 20 سنة انتكس وضل الطريق وضاقت سبلك معه، خلاص أنت أديت ما عليك وحسابه على الله. وضع المال في بنك إسلامي خوفا من ضياعه أو تلفه، يعني هذا أقل فسادا من غيره. هل الزوج ينقض وضوء زوجته؟ لا، لا ينقض وضوءها إلا إذا انتقض الوضوء بما هو معلوم. أنا من فلسطين والعمل شبه منعدم، ما حكم العمل في إسرائيل في بناء مطاعم وسوبر ماركت وغيره؟ بالنسبة للعمل عند الكفار يجوز، يعني إنسان يعمل عند الكفار ليس في ذلك بأس وليس في هذه حرمة، لكن أن تعمل عند عدو استولى على الديار ودنس المقدسات ويتقوى بمثل هذه الأعمال على محاربة الإسلام وأهله، فهذا لا يجوز لك. وأسأل الله تعالى أن يرزقك عملا حلا طيبا تنعم فيه بالخير إن شاء الله. كيف أتخلص من الوسواس في الصلاة؟ أدفل على يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان، هذا شيطان يريد أن يفسد عليك صلاتك. هل سورة البقرة تسبب الزواج؟ لا، لا أدري هذا الأمر. ماتت عليها دين لزوجها وأولادها، ماتت عليها دين زوجها وأولادها قصر، فمن يسدد عنها دينها؟ الزوج موجود فليسامح الزوج وينتهي هذا الموضوع. يعني ماتت عليها دين لزوجها، خلاص الزوج يسقطها مروءة، وأسأل الله تعالى أن يكافئه بالخير إن شاء الله. مسألة الرسوم المفروضة وجعلها من فوائد البنوك، أنا لا أستطيع أن أقول بحرمة هذا الأمر. حرق المصاحف القديمة والمقطعة، إذا لم نجد سبيلا إلا ذلك لا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجة لا تصلي وكذلك أولادها، والزوج تعب من النصيحة والتوجيه، تطيعه ثم تعود وتترك الصلاة، ماذا يفعل؟ عليه أن يصبر حتى يمل الصبر، عليه أن يصبر حتى يمل الصبر. فإن ضاقت مسالك الصبر وخشى على نفسه فإن الله تعالى جعل له بدلا من السبيل سبلا. أرجو أن تكون الإجابة مفهومة. امرأة أنزلت حملها بعد 3 أشهر بإلحاح من زوجها ثم ماتت ابنتها الوحيدة، هل هذا عقاب من الله؟ لا أستطيع أن أقول هذا عقاب أو ليس هذا بعقاب، ولكن نقول إن دائما الحمل إنما هو رزق من الله، فلا يجوز أن يرد رزق الله تعالى للإنسان إلا عند ضرورة أو سبب اضطراري، والضرورة تقدر بقدرها، لكن يبقى رزق ربنا عز وجل نرفضه من غير سبب ولا ضرورة، فهذا الأمر قد يستدعي عقابا من الله عز وجل قد. وبالتالي يعني يجب علينا أن نجتهد في التوبة وأن نحرص على الخير إن شاء الله. أعيش في ألمانيا وأنا من دمشق، وقد حضرت فترة مع صوفية النقشبندية وأيضا بعض الجيلانية الله المستعان، وكان الهدف أن أعلمهم القرآن وأن أدعوهم إلى الله، ولكن أتعبون انصحنا إلى غير ذلك. انظر أخي الحبيب، لو أن هناك جبلا من الصخور وظننت أنك تستطيع أن تنقل هذا الجبل من مكان إلى آخر، في النهاية ماذا تصنع؟ ستنقل مرة مرتين 3 مرار، ثم بعد ذلك يعني تضعف قواك ويقل عزمك. لا تضيع وقتك في أمر لا يترتب عليه كثير فإذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين، وهذا الابن الذي أصيب في حادث أسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه وأن يتمم له الصحة والعافية. شخص عنده توك توك بيصرف منه، هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه، لأن التوك توك من جملة المستغلات. حكم القراءة في المياتم وحكم الاستماع لها، لا يجوز الاجتماع في المآتم لأن ربما تكون هذه الصورة محدثة والله تعالى أعلى وأعلم. أعمل مدير شركة تكنولوجية كبيرة في كذا ومرتبي كبير، كنت أسمع الأغاني ومن الله علي بالتزام وأحببت طلب العلم، هل أعود لمصر لأطلب العلم وهل أنا مقصر في تربية أبنائي؟ انظر أخي الحبيب، إذا كان أولادك معك ترعاهم وتدبر أمرهم وتتولى مسؤوليتهم سواء في السعودية أو في مصر فهذا خير لك، لكن أن ينزل الأولاد هنا في مصر وتبقى أنت في السعودية هذا الأمر من خلال تجاربي وما يعرض علي أرى أن فيه شرا كثيرا. وطلب العلم موجود في كل مكان، يعني حتى لو نزلت مصر إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعل لك سبيلا في الطلب. أفضل الكتب المفيدة لطالب العلم، لعل من الكتب المفيدة لطالب العلم بعض المقدمات المهمة، من ذلك مثل مقدمة صفة الصلاة للشيخ الألباني، من ذلك شرح حديث ماذي بن جعان لابن رجب الحنبلي، من ذلك منهج الفرقة الناجية لمحمد جميل زينو. لو جمع مع ذلك بعض الكتب والرسائل المفيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب لكان ذلك خير وبركة. أيضا بعض المجملات الطيبة البسيطة في الاعتقاد وبعض المجملات كعقيدة الصابوني هذا جيد، وكذلك بعض المجملات في السيرة كمختصر زاد المعاد لابن عبد الوهاب وغير ذلك. هذه الكتب المختصرة البسيطة في بدايتها يكون درسها شيء طيب إن شاء الله. حكم كشف المرأة لوجهها، هذه المسألة فيها نزاع. مسألة كشف المرأة لوجهها هذه المسألة فيها نزاع، وكلام الجمهور على الجواز وكلام بعض أهل العلم على عدم الجواز، ودي مسألة نزاع كما هو معلوم. أيها الأحباب الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الأربعاء القادم سيكون لنا فسحة في وقت أعظم من هذا الوقت. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يبارك في أولادكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.